صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن محمد الهادي، وعلى أبنائك وآبائك الطاهرين. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. في هذه الليلة تقع الحلقة الثانية من الحديث عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه. فقد أسلفنا البارحة الحلقة الأولى من حياته سلام الله عليه، وفي هذه الليلة نتحدث عن القسم الثاني من شخصيته صلوات الله عليه. الإمام علي الهادي عليه السلام يعتبر في عصره من أولئك الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حصونا للشريعة وأعلاما للدين وجبالا للعلم، لا سيما في تلك الظروف التي ساءت فيها الأحوال العلمية من جهة والأحوال الاجتماعية من جهة أخرى، الأحوال الروحية. يعني مثلا في أيام المعتصم وأيام المتوكل، أيام المعتز العباسي، في هذه الظروف ساءت الأحوال الثقافية، يعني كان هنالك نوع من الضعف في الحالة العلمية في الأوساط الثقافية بوجه عام، انتشار شخصيات هزيلة، ضعف المناهج العلمية التدريسية، مضافا إلى ذلك أن الحالة الروحية الأخلاقية كانت حالة منحدرة منحطة أيضا، لأنه حصل نوع من الاختلاط ونوع من الاندماج بين الساحة الإسلامية والساحات الأخرى، وهنالك أشخاص أجانب على الفكر الإسلامي غرباء على الثقافة الإسلامية وفدوا إلى داخل الوسط الإسلامي وأخذوا يشيعون من الأفكار الفاسدة في إطار العقيدة أو في إطار الأخلاق، فساءت الأحوال الأخلاقية الروحية في البلاد إلى جانب سوء الأحوال العلمية والثقافية. يعني على سبيل المثال، الحكومة العباسية في عهد الإمام علي الهادي عليه السلام بدأ فيها نوع من الضعف، وتمكنت العناصر التي يمكن التعبير عنها بأنها عناصر المرتزقة الذين لا يدفعهم مبدأ، تمكنوا من البلاط الحاكم، وتمكنوا من الحاكم نفسه، حتى أصبح الحاكم ألعوبة بأيدي هؤلاء المرتزقة، مثل موسى ابن بغى ومثل بغى ومثل وصيف، هؤلاء الشخصيات الذين ما كانت عندهم مبادئ، إنما كانوا رجال سياسة محترفين وما كان يسوقهم دين أو تسوقهم أخلاق، فتمكنوا الخليفة مجهول عنهم بالقيان، مجهول بالمغنيات بالراقصات بالخمور بالفجور، وترك الأمر بأيدي هؤلاء، والشعب كله تحت رحمة هؤلاء المرتزقة، بعضهم ضباط جيش وبعضهم عنده صفة سياسية ما عنده صفة عسكرية، مثل من مثل بغى مثل وصيف. لهذا كان الشاعر يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قيل له كما تقول الباء. بدغ. فشاع وضع الخلافة وتمكن هؤلاء المرتزقة من البلاد والعباد، وشاعت الظروف العلمية والروحية في البلاد، وهالظروف عاش الإمام علي الهادي عليه السلام. لكن السلطة ما كان تعرف من يعني إبراز عضلاتها إلا الضغط والتضييق على الإمام علي الهادي عليه السلام. الغريب أنها ضعيفة أمام هؤلاء المرتزقة، لكنها شديدة الوطأ والشوكة على الأئمة عليهم السلام. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تدرق من صفير الصافرين. وهذا الخليفة اللي تجده جبانا أمام هؤلاء المرتزقة العناصر الفاسدة، تجده في عين الوقت قويا شديد الوطأ على آل البيت عليهم السلام. وكان يحاول العاهل العباسي قدر الإمكان أن يحارب الإمام عليه السلام بمختلف الوسائل، يعني حتى حاولوا محاربة الإمام علي الهادي عليه السلام إعلاميا ومعنويا. يعني مثلا المتوكل، رويت لكم البارحة قصته في جلب الإمام الهادي عليه السلام وطلب من الإمام علي الهادي عليه السلام أن يشاركه في مائدة الخمر وأن الإمام رفض. المتوكل العباسي كان يصر على أن يشوه سمعة الإمام علي الهادي عليه السلام، إلى درجة أنه استشار جماعة من هؤلاء المرتزقة، ما رأيكم؟ قالوا له أنت المهم عندك أن يقول الناس أن ابن الرضا جلس معك على مائدة الخمر وشرك معك في شرب الخمر. قال بلى، أنا المهم عندي هذا. قالوا طيب، إذا يمتنع علي بن محمد الرضا، علي بن محمد يعني الإمام الهادي عليه السلام، فيمكن أن يتكلف أخاه موسى المبرقع، موسى المبرقع أيضا ابن الإمام الجواد عليه السلام، أخو الإمام علي الهادي، وهو المدفون في قم، ويعرف السادة من سلالته بالسادة الرضوية. موسى المبرقع ينسب إليه، لم يتحقق ذلك، هكذا تقول الرواية، ينسب إليه أنه كان في أول أيام شبابه متأثرا ببعض أصحاب السوء، وأنه كان يشرب، هكذا ينسب إليه. فقيل له للمتوكل أنه يمكن أن تدعو موسى المبرقع للجلوس معك على مائدة الشراب، ثم تشيع أمام الناس بأنه شرب معك ابن الرضا. الناس ما راح يفرقون، ما راح يفرقون بين موسى ابن محمد وبين علي ابن محمد. فراح الإشاعة تكون، يعني الإعلام لما ينقل القضية مجملة أن ابن الرضا شرب مع المتوكل، فعوام الناس ما يفرقون، ما يدرون، حتى الخواص ربما يعمى عليهم الأمر، فما يفرقون بين علي بن محمد وبين موسى ابن محمد. هكذا الرواية، وإن كان على فرض على تقدير صحة ما ينسب لموسى المبرقع، يظهر أن الرجل تاب وأناب وحسن حاله فيما بعد ذلك. على أي حال، ففي هذا المقام المتوكل العباسي فعلا استدعى موسى. لما أقبل موسى إلى سامراء، استقبل الإمام الهادي عليه السلام، اعتبر أنه أخوه، استقبله الإمام الهادي لما قدم إلى سامراء. وكان الإمام الهادي قد سمع بعزم المتوكل على أن يستزل ويستدرج موسى بن المبرقع للجلوس معه على مائدة الخمر. قال له الإمام سلام الله عليه: إن هذا الرجل يريد هتك حرمتك، هذا ما دعاك إلى سامراء تكريما لك، إنما يريد هتك حرمتك، يريد أن يستدرجك للشراب. فكان جواب موسى أنه ما أظن عنده النية مثلا، كان يصر موسى على رأيه، أن القضية طبيعية، الإمام كان يصر يقول له لا، الرجل يريد أن تجلس معه على مائدة الشراب. النتيجة موسى لم يقتنع بكلام الإمام سلام الله عليه، وعزم على أن يقصد دار المتوكل صباحا. تفتل الإمام الهادي عليه السلام، قال له: والله لا تجتمعان أبدا، إذا ما تقبل نصيحتي والله لا تجتمعان أبدا. وفعلا يقول بقي ثلاث سنوات، هذا موسى ثلاث سنوات بقي يبكر إلى دار المتوكل العباسي، فيقال له بأن الخليفة مشغول عنك، يأتي مرة ثانية يقال مشغول عنك أيضا مثلا بجلسة، أو مشغول عنك مثلا بأمر آخر، وهكذا يأتي ليلا كذلك يأتي صباحا كذلك. حال الله بين موسى وبين المتوكل، ثلاث سنين يواعده ولم يفي له بشيء، ولم يأذن له بالدخول عليه إطلاقا حتى قتل المتوكل. وكان كما قال الإمام علي الهادي عليه السلام أنكما لن تجتمعا على مائدة قط، هذا الذي حصل. فمن هذه الرواية يظهر أن الإمام علي الهادي عليه السلام كان مستهدفا إلى حد كبير من قبل السلطة، تشويه سمعته حتى يشاع بأن ابن الرضا جلس مع المتوكل على مائدة الخمر وأنه شرب معه من الخمر، ولكن لم يتحقق للسلطة شيء من ذلك. وإذا صح ما نسب كما ذكرت لي موسى، فيظهر أن الرجل، لأن الروايات تتحدث في آخرة أيامه عن استقامة وعن علم وعن تقوى، نعم أو لا، ربما يكون نفس الإشاعة هي بذاتها إشاعة غير صحيحة، لكن من مجمل الرواية هكذا نفهم. يعني المدعي أو المشير على المتوكل بدعوة موسى يظهر منه أن السلطة كانت حريصة على تشويه سمعة الإمام بشكل أو بآخر. طيب، الإمام الهادي عليه السلام عاصر على ما يبدو في أيام إمامته ستة من طواغيت بني العباس. أولا عاصر بقية ملك المعتصم العباسي، وبعد المعتصم الواثق، وبعد الواثق المتوكل، وبعد المتوكل المنتصر، وبعد المنتصر المستعين، وبعد المستعين المعتز العباسي. بقية ملك المعتصم قرابة تسع سنوات، يعني من 217 إلى 218 إلى 227. في هذه الفترة المعتصم كان معروفا بشدته على أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي قام بسم الإمام الجواد عليه السلام. كما علمنا سابقا من الأبحاث السابقة أن التحقيق هو أن المعتصم هو الذي سمى الإمام الجواد عليه السلام، والتاريخ يحاول إضفاء صفة من الشرعية على المعتصم والدفاع عن المعتصم وبيان أنه كان رجلا غيورا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وأن امرأة صاحت ومعتصماه، وأنه جر الجيوش ساق الجيوش وما شكل منسوجات من هذا القبيل موجودة، لكن هذه المنسوجات لا تدلل على تقوى أبدا نهائيا. توسيع الرقعة وكونه يسعى مثلا أو يسوق جيشا لفتح منطقة معينة، هذا لا يعني أنه إنسان تقي. هنالك كثير من الفاتحين الذين كانوا على حال آخر وعلى وضع آخر، ما نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن بني أمية مثلا في أيامهم وقعت فتوحات بالتفت، ما ممكن بحال من الأحوال لباحث منصف أن يدعي بأن بني أمية كانوا أتقياء لأنهم فتحوا المنطقة الفلانية. الفتح أعم من التقوى، الفتح قد يكون بدافع توسيع الرقعة، رقعة النفوذ السياسي والعسكري للدولة، وقد يكون الفتح لا لبسط سلطان الإسلام، نتيجة سلوكهم الخارجي سلوك الأمويين. إلا من ندر سلوكهم الخارجي يدل على عدم تقوى. فالمعتصم حاولت بعض الأقلام الدفاع عنه لأنه رجل غيور على الإسلام وعلى أهل الإسلام. بعد المعتصم جاء الواثق، الواثق ابن المعتصم، والمعتصم ابن الرشيد كما نعلم. الواثق كان معروفا أيضا بشدته على أهل البيت عليهم السلام، والواثق كان قد فرض على الإمام علي الهادي عليه السلام في المدينة المنورة رقابة مشددة، وكان من العسير جدا على أصحاب الإمام سلام الله عليه الدخول على الإمام عليه السلام، ومن هنا كان الإمام يعين بعض الوكلاء للإجابة على المسائل الشرعية. واللقاء بالإمام سلام الله عليه كان يتم بتمام السرية والكتمان من 227 إلى 232، يعني قرابة 5 سنين، هذه فترة حكم الواثق. فلما انتقم الله من الواثق ومضى، جاء عندئذ دور المتوكل العباسي. يقول أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه، يقول جئت من بغداد إلى المدينة، دخلت على علي بن محمد الهادي عليه السلام فسألني، قال لي كيف خلفت بغداد؟ قلت ما تعني يا ابن رسول الله؟ قال كيف خلفت الواثق؟ قلت لا زال يحكم. قال والمتوكل؟ قلت في أسوأ حال في السجن. المتوكل أواخر أيام الواثق كان سجينا، الثوار بعد أن هلك الواثق هم الذين عمدوا إلى كسره السجن وأخرج المتوكل وبايعوه في القصة المعروفة. قال وما صنع ابن الزيات؟ ابن الزيات هذا كان الوزير، وزير الواثق، وكان من أشد الناس عداوة للإمام علي الهادي عليه السلام، كان أشد من الواثق نفسه، هذا يصير كثيرا يعني في الواقع، كان أشد من الواثق نفسه على الإمام الهادي عليه السلام. فقلت له ابن رسول الله إنه حي يرزق، لا زال سالما معافى، كل علم هذه. ففت الإمام عليه السلام قال هذه معلوماتك يوم خروجك من بغداد. قلت بلى. قال ولكن الأمر وقع خلاف ما تقول، على خلاف ما تقول. قلت كيف يا ابن رسول الله؟ قال هلك الواثق وتولى المتوكل وقتل ابن الزيات. قلت سبحان الله، كيف أنا معلوماتي هكذا؟ قال بلى، سترى أن الأمر كما أخبرتك. يقول رجعت إلى بغداد فعلا في اليوم اللي أخبرني الإمام علي بن محمد سلام الله عليه عن الأحداث السياسية الخطيرة، وصلت إلى بغداد وإذا بالواثق قد هلك في نفس اليوم الذي حدده الإمام، وإذا بابن الزيات قد قتل، وإذا بالمتوكل اللي كان سجينا أصبح هو على رأس السلطة. ولى المتوكل من 232 إلى 247، يعني قرابة 15 سنة. المتوكل في بدء حكمه بدأ بالوقوع والنيل والطعن في علي وآل علي سلام الله عليهم. المتوكل مما يمتاز به عن بقية العباسيين أنه كان من أشدهم بغضا لعلي عليه السلام، يعني هذه من صفات المتوكل. والرشيد يبغض عليا، المنصور يبغض عليا، كلهم بغضون عليا عليه السلام إلا من نذر، لكن المتوكل كان أشدهم نصبا وعداء لأمير المؤمنين عليه السلام. متوكل كان قد عين شخصا من هؤلاء تعبر عنهم من أولاد الميدان، من أولاد الشارع، من الساقطين، من الساقطين للمرتشقة، كان معين واحدا منهم مكلف بأنه يجمع بعض أفرض الأقمشة أو الخرق ويجعلها تحت ثيابه حتى يبدو وكأنه بطيء، يظهر أن هذا الشخص كان أصلع، ويجيب يوقف أمام الراقصات والمغني ويرقصه ويقول هذا الأنزع البطيء، هذا الأنزع البطيء، مستخفا بأمير المؤمنين علي عليه السلام. دخل عليه ابن المنتصر ابن المتوكل، قال أي ما تستحي، أي ما عندك دين، ما عندك خلق، ما عندك غيرة؟ قال علي بن أبي طالب بن ين من هاشم، وأنت تدعي أنك من هاشم؟ قال إن علي لحمي، هذا المثل آخر، فلان لحمي آكله ولا أؤكله، أنا آكله لكن ما أؤكله الغير. آخر أنت عندك حقد على علي بن أبي طالب، لكن ليش تسمح للناس الأجانب أن يستخفوا بعلي؟ نتيجة علي هاشمي، يعني إذا ما تشيلك غيرة دينية، ما عندك دين، على الأقل غيرة شخصية أنت تسب نفسك، علي من أين؟ علي منا. منتصر كان رجلا معقولا هو ابن المتوكل. فالنتيجة فيسمع المتوكل بدل ما مثلا أفرضه يتعظ، لا، يقول غار الفتى لابن عمه رأس الفتى في حرمه. زين، البيت ما يسمح الحال على المنبر أن أشرحه لأنه بيت شديد وخشن جدا في الواقع. زين، فهذا المتوكل في وضعه وفي استخفافه، وبدأ أول توليه الحكم باعتقالات واسعة. جماعة من أصحاب الإمام علي الهادي سلام الله عليه اعتقلوا. أنا لضيق المجال مضطر أن أكبس البحث، وإلا في تفاصيل وفي نقاط ظريفة في الموضوع تهمنا، لا لأنها شوق تاريخي، لا لا، لأن أنا معتقد أن التاريخ يعيد نفسه واقع. وفي ذكر بعض الأحداث التاريخية، في ذكر بعض الأحداث موعظة، موعظة بشكل غير مباشر، إنسان يعرف كيف تدور الأمور وكيف تدور الدنيا وكيف يعامل بها الأولياء وكيف يعامل بها نعم الأشقياء. والدهر آخره شبه بأوله، نأس كنأس وأيام كأيام. فكتبوا إلى الإمام علي الهادي سلام الله عليه أنه يا ابن رسول الله كم يحكم المتوكل؟ هذا في بداية حكمه، شدد الوطاع لنا كم يحكم. فكتب لهم الإمام قوله تعالى. والإمام من يأخذ علمه؟ كتبت لكم سابقا من مصادر علم الأئمة سلام الله عليهم مصحف الزهراء سلام الله عليهم. المصحف اللي هو عبارة عن مجموعة من الوقائع والأحداث كتبت من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه بإملاء من الملك الذي أملاها على السيدة فاطمة عليه السلام. وهذا أنا شرحته سابقا، ما أظن أني بحاجة إلى عودة لبيان هذا الموضوع وتوجيه هذا الموضوع. ذكرت وذكرت كيف أن الزهراء لا تقل عن مريم التي أرسل الله لها روحه فتمثل لها بشرا سويا. أنا بينت هذا سابقا، اللي حاضر يقدر يربط بين حلقات البحث. فمصحف الزهراء فيه سني حكام ملوك الأرض، حكام أو الملوك في الأرض أسماؤهم كم يحكمون إلى قيام الساعة. هذا مما يحتضنه مصحف فاطمة عليه السلام. فالإمام كان يخبر من هذا المصحف. فلما سئل الإمام علي الهادي عليه السلام عن مدة حكم المتوكل قرأ الآيات المباركة في سورة يوسف: تزرعون سبع سنين دأبا، إلى قوله: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، إلى قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كم المجموع؟ 15. فعلا يقول احسبنا على رأس 15 سنة هلك المتوكل العباسي. لأن 32 من 232 لـ247 خلال هذه الفترة. لكن الجرى في هذه الفترة من الويلات، وقع أحداث رهيبة حدثت 15 سنة ويا لها من 15 سنة. أولا الصنح والمتوكل، كلكم مسبوقون بما جرى في أيام المتوكل على قبر الحسين سلام الله عليه وعلى زوار قبر الحسين. الحقد عجيب كان. أولا تقريبا 3 مرات حرث القبر، قبر الحسين سلام الله، يحرث موضع القبر ويعفى مع التراب زين، ويرسل عليه الماء فيقف الماء ويتحير، ومن هنا عرف ما حول الحائر ما حول القبر بالحائر الحسيني، باعتبار أن الماء حار واستدار عند قبر الحسين سلام الله عليه كرامة لقبر أبي عبد الله سلام الله عليه. وهذا معنى ما ننفرد به نحن، لا، أنت لما تطلع على كرامات الأولياء أو بعض من يسمون بالأولياء من آخرين يروون هذا وأكثر من هذا لا تجد معترضا. إذا لماذا الاعتراض على هذه الكرامة لقبر الحسين سلام الله عليه؟ على أي حال، فالمتوكل 3 مرات تقريبا أمر بحرث قبر الحسين سلام الله عليه، وشدد على زوار قبر الحسين عليه السلام. وكان إبراهيم الأدلم، هذا الديزج المعروف بالديزج، الديزج في اللغة الفارسية القديمة، هو فارسي الأصل، في اللغة الفارسية القديمة يعني الحمار الأدغم. هذا إبراهيم الديزج هو الذي كان يتولى الفرقة اللي قامت بحراسة القاع. وكان يدعو في الكوفة يصيح: من وجدناه عند قبر الحسين نكلناه عقوبة. تهديد: نهجم بيت عليه، انعزم على باب داره، او يسجن على الاقل، غرامات مالية، قطع للأيدي والأرجل. والناس ما كفت من زيارة قبر الحسين سلام الله عليه. واقع المشيئة ربانية، وإلا قبر الحسين، لا فقط قبر الحسين، أصلا هي الطائفة بقاؤها استثناء القاعدة، يعني الطائفة كلها بقاؤها رغم ضغوط والمضايقات الشديدة التي تعرض لها طول التأليف، ومع ذلك باقية إلى اليوم. هذا كله لطف رباني واقع عناية الإلهية، عناية الإلهية. قبر الحسين سلام الله عليه تعرض لكل هذا وغير ذلك مما جرى. والغريب لما يمر التاريخ بالمتوكي العباسي نعتب أنه محيي السنة ومميت البدعة. أي بدعة؟ وتعلم يرجع الإنسان للمحلل يجد أنه مثلا أفرضه من يعبر عنهم بالرافضة، من يعبر عنهم بالرافضة، هؤلاء كان لهم متنفس قبل المتوكل، لا حد ما تنفسوا عندهم نوع من الحرية، قدروا ينشرون أفكارهم مبادئهم اللي مبادئ رسول الله ما عندهم شيء آخر، زين قدروا الواقع يتنفسون الصعداء كما يقال. فجاء المتوكل وحاول خلق المبدأ الحق، فلهذا عبر عنا بأنه مميت البدعة. اي نعم، لان التشيع بدعة الى الان، الى الان فتاوى تقول ان التشيع بدعة. يعني ما اظن اني اكشف سترا بذلك، اكشف ستر وكلكم تدرون، وكلكم تدرون، العالم كله يدري نحن اصحاب بدعة، هكذا يتهموننا. وبصراحة بعد جيت نغطي عن حق هذا الواقع، فتاوى تطبع وتنشر، اللي يذكره ما يكشف سترا ولا يذيع سرا ابدا، امر واضح والى الله المشتكى. زين، والقرآن يصيح: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما يفيد، أنا أدري ما يفيد الحكي، لأنه هؤلاء وراهم أصابع، أصابع لا تريد للإسلام وأهله خيرا، قسما بالذي فلق الحرب. فطار المتوكل مميت البدعة لأن شدد الخناق على شيعة أهل البيت، زين، وصار محيي السنة لأنه أحيا شتم علي ابن أبي طالب. يعني عمر بن عبد العزيز رفع الشتم، جاء المتوكل فكان يستأنس بلعني وشتمي أبي حسن وحسين. الواقع أبا حسن رحم الله الشيخ السماوي في أبياته: أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسيك ما شئت فاويا، فأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا، وأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا، وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواهية. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثنى عليك فما شأني وشأن ثنائي. أنا إنما أشرح لك ظرف الإمام علي الهادي حتى تعرف أن الإمام أين كان يعيش. أعتقد أن هذا المنهج منهج مهم للباحثين في شخصيات أئمة أهل البيت عليهم السلام. مرة أخذ شخصية الإمام ما جرى عليه هو فقط، لا هذا ما يكفي، لا أنت أدرس الظرف مع من كان يعيش. ما تدرس ظرف الشخصية ما تقدر تقيم الشخصية بدقة، ما تقيم ثقلها العلمي، ثقلها السياسي الاجتماعي، أنه الحاكم اللي كان يعاصر الإمام من هو، ماذا صنع، نزعات ما هي، جرائمه ما هي، الأحداث التي حدثت في زمانه، هذا كله مهم لمعرفة دور الإمام علي الهادي سلام الله عليه. هذا المتوكل العباسي بكل عتوه وبكل جبروته على الله عز وجل يقوم للمحتري يمدحه في قصيده، يمدحه في هذه القصيدة، ويقول بأنه حينما بدا وعليه النور الرباني يسطع لما بدا للصلاة، ويقول: ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. يقول: المنبر لو كان يعي لكان هو يتقدم إجلالا لك، هو مسروق هذا المعنى. تدرون من المسروق؟ من المسروق هذا المعنى من قول الفرزدق في حق زين العابدين: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستغل. فيسرق المحتري نظمة في مدح المتوكل، بعدين نفس المحتري ينقلب حينما يقتل المتوكل بين كؤوس الخمرة وبين المغنيات، ويقول في أبياته المعروفة: هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدامي، بين كأسين أردياه صريعا كأس لذاته وكأس الحمام. نفسه هو اللي البارحة مدحة في اليوم يهجوه ويقدحه هذا القدح الغريب. فالمتوكل هذا، وذاك علي الهادي: هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدامي، بين كأسين أردياه صريعا كأس لذاته وكأس الحمام. نفسه هو اللي البارحة مدحة في اليوم يهجوه ويقدح هذا القدح الغريب. فالمتوكل هذا، وذاك علي الهادي عليه السلام في كل عظمته. ما الذي لقيه الإمام علي الهادي عليه السلام من المتوكل؟ المتوكل العباسي كان يحرص قدر الإمكان على الإساءة إلى شخصية الإمام والحط من شخصيته بمختلف الوسائل. مثلا استدعى الإمام علي الهادي عليه السلام إلى سامراء وأنزله في خان الصعاليك. خان معروف بخان الصعاليك أصلا لا يليق بوضع الإمام وبشخصية الإمام عليه السلام. صالح بن سعيد يقول: دخلت على الإمام قلت: سيدي، لا زال هؤلاء يحاولون الحط من مقامك حتى أنزلوك في هذا الخان المعروف بخان الصعاليك. فقال سلام الله عليه: يا صالح، ليس الأمر كما ترى. ثم قال لي: انظر. نظرت، كرامة للإمام علي الهادي عليه السلام، وإذا أنا أرى روضات الجنات وأنهار جاريات وأشجار باشقات وحور عين وما شاكل. قال: حيثما كنا فهذا لنا يا ابن سعيد، لا يغرنك ما ترى، نتحمل هذا من أجل ما عند الله سبحانه وتعالى. النتيجة في سامراء ضيق على الإمام عليه السلام ضيقا شديدا، وكان المتوكل العباسي يحاول قدر الإمكان أن يعجز الإمام علي الهادي عن إجابة السائلين. ذات يوم من الأيام استدعى المتوكل يعقوب ابن السكيت المعروف، هذا العالم النحوي الذي كان يغمر الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم. استدعى المتوكل لمناظرة الإمام علي الهادي عليه السلام، واستدعى معه يحيى ابن أكثم القاضي المعروف. فحضروا والإمام عليه السلام حاضر، والتفت إلى ابن السكيت قال له: سل علي ابن محمد عما يجول في صدرك أو في خاطرك. فالتفت إلى الإمام عليه السلام قال له: أسألك سيدي، أو أسألك يا علي ابن محمد، ما يظهر تشيعا، أسألك أن الله تعالى لماذا بعث موسى بالعصا وبعث عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن والسيف؟ هذا سؤال علمي ذكروا أيضا علماءنا في بحث القرآن الكريم في إعجاز القرآن. أجابه الإمام سلام الله عليه قال: بعث موسى عليه السلام في زمان الغالب على أهله السحر، فلهذا الله سبحانه وتعالى حول عصا موسى إلى ثعبان أكلت ما يأفكون حتى يغلبهم فيما يتغالبون فيه. كان التسابق والتنافس عندهم عليهم على السحر، فبعث الله نبيه بما يفوق فيه فنهم الذي هم عليه. وأما عيسى فقد بعث في زمان الغالب على أهله الطب، فلهذا جعله الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ليفوقهم أيضا في أمور الطب. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإنه بعث في زمان الغالب على أهله البلاغة الفصاحة والسيف، فبعثه الله تعالى بالقرآن الكريم الذي كان معجزة تحدى البشرية وعجزت البشرية عن مجاراة القرآن الكريم والسيف. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه في مواطن كثيرة حتى قام الإسلام على ساق. يحيى ابن أكثم التفت لابن الشكيت قال له أسكت إنك لا تعرف وجه السؤال. هاي أسئلة بسيطة، أنا راح أوجه له أسئلة قوية لا يستطيع الإجابة عليها. قال له الإمام اسأل، قل ما عندك. قال أسألك السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى يقول عن عاصف قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، في قصة نعم عرش بلقيس، لماذا لم يأتي سليمان هو بعرش بلقيس؟ ليش يقول عاصف ابن برقية ذلك؟ قال عاصف ليس سليمان ليس عاجزا عن ذلك، ولكن شاء الله أن يظهر سليمان الحجة من بعده، وهو عاصف ابن برقية أراد أن يظهر يبين أن هذا الرجل هو الحجة من بعده، وذلك عن طريق هذه الكرامة. قال له سؤال آخر، قال بلى. قال ما معنى سجود يوسف وإخوته لأبيه يعقوب؟ السجود لله. قال كان سجودهم بمعنى الخضوع، العفو، سجود يعقوب وإخوته ليوسف عليه السلام، السجود كان للخضوع والاحترام والإكرام، وكان في عين الوقت طاعة وشكرا لله عز وجل، كسجود الملائكة لآدم بنفس المعنى، ولا سجود العبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. قال ما معنى قوله تعالى فنسي ولم نجعل له عزما أو لم نجد له عزما في آدم عليه السلام؟ قال آدم لم يؤمر بترك حرام، إنما أمر بترك الأولى، وفعلا غفل عن الأولى، وهذا ما بيشكل مينا في عصمة الأنبياء. فقال تعالى فنسي ولم نجد له عزما. قال ما تقول في قوله تعالى فإن كنت في شك، هذا الخطاب للنبي، ليش النبي شاك؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. قال هذا قاله الله على سبيل النصفة، كقوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما قال فنجعل لعنة الله عليكم، إذا يقولهم عليكم ما يدخلون في المباهلة، لما تدخل في جدل لابد أن تفترض نفسك نعم أنك وهو على بساط البحث تقرعان الحجة بالحجة، يعني أنت ما تبيز نفسك أنك على حق ابتداء، تدعي أنك على حق بس ما تقدر تحكم عليه، تحكم بعد قرع الحجة بالحجة. كذلك في المباهلة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على من؟ على الكاذبين. هذا أسلوب الجدل يقتضي ذلك. وبنفس الوقت كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فكذلك الآية فإن كنت في شك، الخطاب للنبي لكن لا يعني أن النبي شاك، إنما يعني إنصاف هؤلاء، يعني أنه إذا كنتم في شك من ذلك، إذا كنتم في تردد من ذلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، يعني أهل الكتاب السابقين يخبروكم أن الأنبياء السابقين كانوا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق، لأن هو الإشكال على هذا كان. قال ما تقول في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله؟ قال عليه السلام بلى هكذا هكذا ونحن كلمات الله التي لا تحصى فضائلنا. فعلا يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، وهذا ورد بحديث وقت ضاق، لكن أرشدك إلى كتاب الشيخ محمد أمين مرع الأنطاكي لماذا اخترت مذهب أهل البيت، في أول كتابه في أوائله يذكر هذا الحديث من طرق إخواننا أبناء العامة، يذكر هذا الحديث أنه لو كان ما في الأرض من شجر أقلام والبحار مداد وإلى آخره ما أحصيت فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. على كل حال من شاء فليرجع إلى ذلك الكتاب. قال له ما تقول في قوله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. قال له يعني أن الله عز وجل يزوج الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، الصالحين. يحيى معروف بالشذوذ الجنسي، ملتفتين جيدا؟ يسأل هالسؤال، يريد يسيء الاستفادة بالآية الكريمة، من باب سوء الاستفادة، من باب يعني سوء الاستغلال. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، واضح المقصد زين؟ فالإمام قال له المقصود هذا، المقصود زواج الذكر من الأنثى، وليس المقصود ما لبست به على نفسك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طعن الإمام طعن نجلاء، وهو كان وصف هذا وصفا قذرا، هو يحيى بن أكثم، وله تأريف، من شاء فليرجع إلى مروج الذهب المسعودي يجد قصصا له في الشذوذ الجنسي. زين، قال ما تقول في نعم الخنثى، كيف تورث، كيف تميز؟ قال من المبال، إن بال من طريق أو من فرج الرجال فيعطى سهم رجال، وإذا كان من فرج النساء فيعطى سهم نساء. قال ما تقول في امرأة تصح شهادتها لوحدها؟ قال القابلة، إذا شهدت على أن المولود استهل، استهل يعني أنه صرخ باكيا، يعني أنه ولد حيا، فعندئذ يعطى للمولود ربع الميراث، كما هو الحكم الشرعي كذلك، يعطى للمولود ربع الميراث. يعني لو مات ومات أبوه وهو في بطن أمه، هذا نورث أو لا في هذا المقام؟ نورث فيما إذا شهدت القابلة على أنه استهل، شهادتها تقبل في ربع الميراث. قال له أسألك عن رجل راعي غنم، رأى رجلا نزع على شاة، لكن ما يدري أي من الشياه التي نزع عليها ذلك الرجل، ما هو الحكم الشرعي؟ يعني شائعة غير مشخصة. قال الإمام تقسم، الإمام يقسمها إلى نصفين ويقرع بينهما، فالقرعة عليه من طلعت على أي نصف أيضا يقسم النصفين ويقرع، وهكذا يقرع يقرع إلى أن يصل الأمر إلى اثنين، يقرع بينهما، فأيهما وقعت عليها القرعة عندئذ تذبح وتحرق، هذا الحكم الشرعي، وسهم الإمام سهم الله لا يخيب. سأله بعد ذلك نعم عن قوله بشر قاتل ابن صفية بالنار، فأجاب الإمام لأن ابن صفية يعني الزبير الذي قتل في البصرة، لأن قاتله ابن جرموز، وابن جرموز كان من الخوارج، فلهذا الحديث يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. قال لماذا فرق علي بين أهل الجمل، أهل الجمل وصفين في المعاملة؟ قال كيف؟ قال لأهل صفين كان يجهز على جريحهم يقتله، مدبرهم أيضا يتبعه، كان يتبع مدبرهم، بينما أهل الجمل لا. قال لأن أهل صفين يرجعون إلى فئة، يرجعون إلى فئة كانوا، التفت جيدا، هيئ لهم السلاح ويمكن أن يعودوا مرة أخرى، بينما أهل الجمل لا، انكسرت شوكتهم، ما كانوا يرجعون إلى فئة. فلهذا أمر الإمام كتعليمات عسكرية أن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. لاحظ أجوبة الإمام كم هي دقيقة ومقنعة. وهكذا سأله بعد ذلك أسئلة أخرى وأخرى وأخرى، والإمام يجيب عليها بأجمعها. تفت المتوكل إلى يحيى بن أكثم، قال والله لقد استفرغنا وسعنا فلم نجد حيلة لإفلاج حجة ابن الرضا. كل ما نحاول أن نخجله، أن نفشله، أن نهزمه أمام الملأ، لم نستطع إلى ذلك سبيلا. سأله الإمام علي الهادي إلى متى يا ابن رسول الله، متى الله تعالى نعم ينقذنا من حكم المتوكل؟ فكان عليه السلام يقرأ تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب، فعلا عدوا 3 أيام، في الليلة الرابعة قتل المتوكل، صار انقلاب عسكري، قتل، تولى ابن المنتصر قرابة 6 أشهر، ونعم المنتصر أهون كان من أبيه، كان معتدلا، بعد المنتصر تولى المستعين حفيد المعتصم، وبعد المستعين تولى المعتز ابن المتوكل، المعتز بعكس المنتصر ابن المتوكل، كلاهما ابن المتوكل، ولكن المعتز كان أشد وطأة على الإمام سلام الله عليه. فلهذا اعتقل الإمام مرارا واعتقل معه جماعة إلى أن قرر أن يسم الإمام علي الهادي عليه السلام، فدس إليه السم الضعاف، ومات الإمام عليه السلام مسموما غريبا في سامراء. مات الإمام عليه السلام غريبا في سامراء، يتقلب على فراش الموت وحيدا فريدا، ليس معه أحد إلا ولده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الذي حضر عند الإمام علي الهادي عليه السلام بعد كل تلك الآلام، بعد كل تلك المصائب. لكن السلطة حاولت التغطية على جريمتها، فكان يشاع بأن الإمام الهادي مات حتف أنفه، ولكن بعض الأطباء الخاصين كشفوا السر بأن الرجل مسموم. لكن ماذا يصنع الإمام العسكري عليه السلام؟ الإمام العسكري هو الآخر مغلوب على أمره. وهكذا شيعت جنازة الإمام علي الهادي عليه السلام، ووريت ترى في سامراء، فكان أول العسكريين المظلومين اللذين دفنا في سامراء صلوات الله وسلامه عليهما. والواقع أنك حينما تمر في أرض الله تجد أن قبور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم موزعة في البلاد، كما يقول دعبل في قصيدته المعروفة: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى ببا قمر لدى الغربات وأخرى بأرض الجوزجان محلها. هذه القبور التي وزعت في كل مكان، من جملتها قبر القاسم ابن الكاظم، يعني أخ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذه الليلة طلب أن يكون الختام بالقاسم ابن الكاظم عليه السلام، هذا العلوي العالم العابد الزاهد العبد الصالح الذي طارده العباسيون إلى أن انتهى به المسير إلى المنطقة التي هو مدفون فيها اليوم، والمعروفة بمنطقة القاسم، بمقربة من الحلة الفيحاء. في هذه المنطقة القاسم عليه السلام على ما يبدو أنه لما وصل بعد تشريد دام أياما بل شهورا طويلة، رأى جاريتين وهما مختلفتان على مسألة، إحداهما تقول للأخرى: لا وحق الأمير صاحب بيعة الغدير. فلما سمع بصاحب بيعة الغدير استأنس واطمأن أن في هذه المنطقة شيعة لجده علي عليه السلام. قال لها: متى الله، من تعنين بصاحب بيعة الغدير؟ قالت: أولا تعرفه، وهو الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. قال لها: هل لك أن تدليني على رئيس حيكم؟ قالت: بلى إنه أبي. وأقبلت معه إلى أن وصلت إلى دار الضيافة، ودخل إلى دار الضيافة قام الناس بوجهه لما رأوا نور طلعته وأكرموه ثلاثة أيام. وبعد ثلاثة أيام قال لصاحب الحي: يا عم إني أكره أن أأكل طعام الصدقة. ضيافة ثلاثة أيام ما زاد يكون صدقة، فإذا أذنت لي أنا أعمل في حيكم. قال: ماذا بني، إن أعمالنا شديدة ربما لا تقوى عليها. قال: إني أرى عملا ليس له عامل. قال: ماذا؟ قال: أن أحمل الأوعية أوعية الماء وأسقي الجلساء، فإن سقي الماء من المستحبات. وهكذا كان يسقي الماء، وكان إذا جاء إلى ماء الفرات يحرك صفحات الماء بأصابعه يقول: يا ما أنت الذي ذبح عنك جدي الحسين عطشانا، ويذكر غربة جده وغربته ويبكي.
وبقي أياما ليلة من الليالي خرج ذلك الشيخ في صحن الدار رأى نورا في حجرة القاسم وهو يسطع أقبل وإذا بالقاسم قائم بين قائم وقاعد وراكع وساجد يصلي صلاة الليل أعجب بعبادته أقبل لزوجته قال لها إني فكر في أن نزوج هذا العبد الصالح من بنتنا قالت له إنه لم يعرفنا بحسبه ونسبه وانت شيخ قبيلة وأخاف العرب تعيرك أنك زوجت بنتك ممن لا نعرف حسبه ولا نسبه قال لا عليك نزوجه لوجه الله لأنه عبد صالح وفعلا تقدم إلى القاسم أخبره فوافق القاسم وأخبر الشيخ أولاد عمومته وافقوا ألقى الله محبة القاسم في قلوبهم جميعا وافقوا على ذلك وبعد ذلك قال لهم أرجوكم أن تحضروا سماطين ليلة زفافه حتى لا يشعر بغربة أو استيحاش لأن ما عند واحد من أقاربه من أولاد عمومته فعلا وقفوا سماطين ومر القاسم بينهما باكيا استدناه الشيخ عمه أبو زوجته قال بني ما لك تبكي قصرنا في خدمتك قال لا جزيتم خير الجزاء ولكن أنظر يمينا شمالا لا أرى أحدا من أولاد عمومتي وهكذا لما دخل على زوجته سألته عن حسبه نسبه قال يا صالحة كفي عن هذا لا تسأليني عن هذا إلى أن رزقهم الله تعالى بنتا سماها باسم جدته الزهراء فاطمة وبقي حتى اعتل علة شديدة إلى أن دنت منه منيته أقبل إليه عمه الشيخ وزوجته وبنته جلسوا عند القاسم أوصى بوصاياه من وصاياه قال له يا عم هذه الطفلة إذا نقضت نحبي أوصلها إلى أهلها في المدينة سيرزقك الله الحج في السنة القادمة قال بني ومن هم أهلها يقل يا بعد أهل من ينال يقل تعرف سيد رسله والبضعة الزهراء ولجلها يا على القاسم وابن موسى نسله وهذه طفلتي وياك تحملها حين التصل طابة ونزله توقفك على العالي محل تلقى حرم واطفال كله وتلقى شبيرة سنة بظلة الوالدة ضلت قلة يا ابن شقضة بغربة يا تنزل وهكذا قضى مولانا القاسم نحبه أيها سيداه ومظلوماه وكما أوصى وصل الشيخ إلى المدينة ومعه الطفل طرقت الباب خرجت بنات رسول الله وخرجت أم القاسم لما نظرت إلى شمائل الطفل قالت والله إنها شمائل كشمائل ولدي القاسم بتنا على القاسم بليل الحزن بتنا حرم واطفال حاول يوم بتنا يا أظن هالواقف على الباب بتنا وابوها قضى بديرة يا أجنبي شردون نفوس عن عقر دارهم فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا فك أسرانا وبلغ أموات الجميع وروح سيدنا آية الله العظمى السيد الخوئي ثواب الفاتحة مع الصلاة